عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العليم الحكيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فجعل لكل أجل كتابا، فجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله، الحمد لله العليم الحكيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فجعل لكل أجل كتابا، ولكل بداية نهاية. نحمده على ما هدانا وكفانا، ونشكره على ما أعطانا وأولانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدانا للإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ورزقنا العلم بذلك في كتاب مقروء محفوظ على يدي نبي مصطفى مبعوث، فكانت الهداية منه وحده لا شريك له. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كما أن العلم بالوحي وبشرائع دينه منه سبحانه وتعالى وحده، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قام في أصحابه رضي الله عنهم مقاماً فأخبرهم عن بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبات المباركات، حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا الأسباب حتى نجلس في هذه المجالس المباركة الطيبة بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزغ كما تري كثير من الناس. تجديه في كل مكان وفي كل محل وفي كل مجلس، إلا مجلس يذكر فيه اسم الله، إلا في مكان يتعلم فيه عن الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام وعن هدي الله سبحانه وتعالى وعن الشريعة وعن الإسلام. فأختي الحبيبة، الذي وفقك لهذا ليس إنك تملك الوسائل، وليس لتخطيطك ولأنه في عنا ذكاء أو لإني أنا أريد، لا والله، هذا فضل محض من الله، هذا فضل محض من الله. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ولعباده نافع. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسلك هذا الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. سبحان الله، كل هذا التواضع، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم لطالب العلم. نعم، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بطالب العلم، وقال عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتمهم فقولوا لهم. هذه التحية أنقلها لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال عليه الصلاة والسلام: فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم. قلت للحكم: ما أقنوهم، معنى علموهم، لتعلمي أن طلب العلم أشرف مطلوب، أشرف مطلوب، به إقامة الدين والدنيا على الوجه الذي يرضي ربنا. وتعلمي أني هذا الحديث رددت لتكون هناك همة عالية. أختي الحبيبة، همة عالية، كلها ساعة ونصف، ساعتان. طيب، وهذا العمل يأتي فيك يوم القيامة على منابر من اللؤلؤ؟ يعني ما يستحق العبد يجعل من يومه ساعة أو ساعتين ثم يكون هذا العمل له يوم القيامة رفعة في الدرجات؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليبعثن الله أقوام يوم القيامة في وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ. أخواتي إيش أعمالنا؟ أنت انظري لأعمالنا وأعمال السلف. طب أنا ما أذكر لك الصحابة ستقولي إنه سبحان الله صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أذكر لك شيء أبعد. أنت لما تتذكري ابن القيم وكتبه ومجلداته، الشيخ السعدي، شيخ الإسلام ابن تيمية، علماء، ابن كثير، الآن انظري لعملي وعملك. إحنا الآن نكاد يعني نقرأ صفحات من كتبهم، حتى والله يعني بعض الأحيان ما تستطيعي تتمي كتاب من كتبهم، صح ولا لا؟ إذن طب ما العمل؟ العمل إنه إحنا الحمد لله عنا أحاديث ترفع معنوياتنا أن نكون معهم وبصحبتهم، فقط نصبر على هذه المجالس. أقوام يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال جث الأعرابي على ركبتيه، خبر جميل جدا. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. أسأل الله يجعلنا من الذاكرين، نسأل الله يجعلنا من الذاكرين الشاكرين لله. اليوم أنتوا تعلموا أن هذا اللقاء سيكون أشراط الساعة الصغرى المتابعين معنا سلسلة فقه القدوم على الله. إحنا اليوم لقاءنا هذا سيكون أشراط الساعة الصغرى الجزء الثالث، يعني نكمل الحديث عن أشراط الساعة الصغرى، لازلنا نتكلم عنها وأيضا اللقاء القادم. من رحمة الله تعالى بنا أنه سبحانه أخبرنا عما يقع بين يدي الساعة مما لا سبيل للعلم به إلا بوحي، شيء غيبي كيف نعلمه؟ لا يمكن إدراكه إلا بالوحي، بوحيه عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. طب هذا العلم ماذا يفيدنا؟ لماذا نجلس ندرس علامات الساعة الصغرى؟ لماذا نتكلم عن القيامة الصغرى؟ لماذا نتكلم عن القيامة الكبرى؟ لماذا؟ بماذا يعنيك الآن لو تعلمت هذا العلم، أشراط الساعة الصغرى الكبرى؟ حبيباتي هذا العلم اللي نتعلمه هو أكبر سبب من أسباب زيادة الإيمان، ومن أكبر أسباب ثبات الإيمان وزيادة اليقين والتصديق والاستعداد ليوم الدين، قطع حجج المكذبين. أكثر شيء يثبتك إن كل ما تقع علامة تقولي صدق الصادق المصدوق، أخبرنا بها عليه الصلاة والسلام، يزيد تصديقك ويقينك وإيمانك، ويزيد جهدك وتضاعي في عملك للآخر، وتقول اقترب اللقاء اقترب اللقاء. لابد إني أستعد للقاء الله، لابد أن أستعد للوقوف بين يدي الله، لابد أن أستعد لمقامي في قبري، هذه داري. كل هذا يزيدك إيمانا وتثبيتا ويقينا، انصرافا عن الدنيا الزائلة، إقبالا على الآخرة. عندما يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا نحن فيها الآن، لا زال الله ينعم علينا بالساعات والدقائق التي ممكن الآن لو تفتح القبور تسأليهم ماذا يريدون، لولا أخرتني ماذا ساعة. فأصدق، لم يطلب أن يعود لأولاده حتى يكمل عمارة البيت ولا ينجب أبناء ولا يتزوج، ساعة ساعة فقط طلب ماذا، فأصدق، يريد أعمال الآخرة. فنحن فيها نجلس الآن نتكلم عن هذا الذي يقع بين يدي الساعة، ومن ذلك العلامات الصغرى والكبرى التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن أنا أريد أن تكتبوا لي ما الفرق بين العلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وقد ذكرناها، لكن نراجع في البداية، في البداية نراجع بعض المعلومات. ما الفرق بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى؟ ما الفرق بينهما؟ علامات الساعة الصغرى متى تقع؟ متى تقع؟ تقع قبل قيام الساعة بأزمان ماذا؟ متطاولة بعيدة. يعني الآن الصغرى هي بعيدة عن القيامة بالنسبة لماذا؟ للعلامات الكبرى. علامات الساعة الكبرى اللي نتكلم عنها إن شاء الله إذا الله أحيانا وأعطانا عمر، تقع قبل قيام الساعة بوقت قريب، بوقت قريب. يعني الكبرى لأنها قريبة من القيامة، الصغرى لأن هناك في أزمان بينها وبين القيامة. طيب كذلك علامات الساعة الصغرى تقع في أوقات متباعدة، أنت لاحظي كل علامة تقع يكون في زمن بينها وبين العلامة الأخرى، أو العلامات تقع مجموعة منها يكون في لسه لا يزال هناك علامات، إذن في بينهم أوقات، صح ولا لا؟ أوقات متباعدة. بينما علامات الساعة ماذا؟ الكبرى، تكون مثل ماذا؟ متتابعة مثل العقد. امسك الآن عندك عقد في خرز، عقد، واقطعي، اقطعي هذا العقد، ستعلمي ما معنى متتابعة كالعقد إذا انفرط. ما يأتي أولها حتى تري، متتابعة، متتابعة وسريعة. إذا هذا الفرق، أن الصغرى في أوقات وأزمان، لكن الكبرى لا، تكون قريبة وتكون متتابعة كالعقد. وللقيامة أشراط وقد ظهرت، بعض العلامات والباقي على الأثر، بعض الذي قاله خير الأنام جرى، والبعض يأتي كما قد نص في الخبر. وسوف تظهر تصديقا له فتن، كقطع ليل خلا من غرة القمر. ولنعلم حبيباتي أن أشراط الساعة الصغرى، الآن إحنا نتكلم عن الصغرى، علامات الساعة الصغرى إذا قسمناها، ذكرتها قبل ذلك قسمين، نعم بعض العلماء يجعلها قسمين، يقول ظهرت وانقضت، وعلامة ظهرت ولم تنقضي بل في ازدياد. وهناك من قسمها إلى ثلاث، قال علامات ظهرت وانقضت مثل ماذا؟ ما هي العلامات اللي أنا تدارستها أنا وياكم ودرسناها؟ مثل نعم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ظهرت وانقضت، انشقاق القمر، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ظهرت وانقضت. إذن وهناك علامات ظهرت ولم تنقضي، مثل الآن أنت تتكلمي موتان كقعاص الغنم، هذا ظهرت نعم، لكن ممكن تظهر كما نرى الآن. أنت ما تري عدد اللي ماتوا الآن في، تقولي في كورونا، يعني الآن أنت لو رأيتي ما معنى تعريف موتان، هو الموت من المبالغة في كثرة الموت فيها، وهذا الآن أنت انظروا على مستوى العالم كم يموت بسبب هذا الذي ظهر بيننا وتفشى الطاعون، الورض، المرض الوبائي. إذن هناك ما يظهر ولم ينقضي، بل يزداد، بل يظهر، يعني لا ينتهي. وهناك علامات لم تظهر، هناك علامات لا زالت لم تظهر، يعني في هناك علامات من الصغرى إحنا ذكرناها في الحديث لكن ما ظهرت للآن. مثل أي علامة أنا قلت لكم لم تظهر؟ في علامة ذكرناها وقلت لكم لم تظهر، قالوا العلماء الصحيح أنها ما ظهرت، الهدنة التي تكون بيننا وبين بني الأصفر، اللي يأتوا في 80 غاية راية، وتحت كل راية 12,000. الآن بفضل الله عز وجل تم إنهاء بعض العلامات، مثل درسنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، انشقاق القمر درسنا، وفاته عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس، وقلنا هذا ظهر وأيضا سيظهر في آخر الزمان، موتان كقعاص الغنم أنهيناها، استفاضة المال، فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، وقلنا هذه وسائل الاتصال، وذكرنا الهدنة اللي بيننا وبين بني الأصفر، قلنا هذه لم تظهر، تسليم الخاصة وهذه ظهرت، وفشو التجارة وقلنا ظهرت، وقطع الأرحام قلنا ظهرت ولا تزال تزداد هذه العلامات، تسليم الخاصة، فشو التجارة، قطع الأرحام، هذا لا يزال في كل يوم يظهر ويزداد. واليوم نكمل الدراسة بإذن الله في العلامة 12 و13، هاي نبدأ فيها ووضعناها مع بعض لأنهم متلازمتين. نتكلم الآن عن شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها، هذا الحديث لم أكمله للآن، واضح؟ إحنا درسنا ولا نزال ندرسه. وقطع الأرحام هذا اللي أنهينا في اللقاء الماضي، اليوم نأخذ من الحديث هذا الحديث اللي أقرأه، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن شهادة الزور وكتمان شهادة الحق أمران ما لهما؟ إيش تجدي فيهم؟ إيش تري لو قرأت الآن؟ ألا تنظري للعبارة وتجدي كأنها هناك علاقة بين الأمرين؟ يعني شهادة الزور وكتمان الحق، وإن كانت نقطتين لكن بينهم تلازم عجيب، صح ولا لا؟ تلازم عجيب، لأنه لا يمكن أصلاً إلا أن تري كاتم الحق يشهد الزور، وشهادة الزور كاتم للحق، وهذه العلاقة بينهم. إذن هم أمران متلازمان، هم أمران متلازمان، فمن شهد الزور كتم شهادة الحق بالتأكيد، إنه ما قال الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس. يلا الآن جلس، أخبر عن الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس وقال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور وقول الزور. فما زال يقول عليه الصلاة والسلام ويردد: وشهادة الزور وقول الزور، حتى قلنا: ليته سكت. هذا رواه مسلم. إذا ما يظهر لك من تكرار العبارة؟ إيش اللي يظهر لك؟ أن النبي لما قال يعني عن شهادة الزور جلس وكان متكئا، جلس وكان قبل ذلك كان متكئا. نعم، إيش اللي يظهر لك؟ وصعب وشق ذلك على نفوس الصحابة، لأنها عظيمة، لأنها كبيرة. جلس وكان متكئا تعظيما لما سيقول، إنما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لكثرة الوقوع فيها، لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها. هذا قاله الشيخ ابن عثيمين، فقال لتعظيم النبي لهذا الأمر. قوله يقول النووي: ليته سكت، فإنما قالوه وتمنوا شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه. كرهوا أن النبي يغضب، كرهوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه هذا الأمر، لذلك قالوا ليته سكت، يعني شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الصنعاني: وإنما اهتم صلى الله عليه وسلم بإخبارهم عن شهادة الزور، وجلس وأتى بحرف التنبيه وكرر الخبر. قال عليه الصلاة والسلام: لماذا هنا؟ يقول: وكرر الإخبار لكون ألا وشهادة الزور في حديث، لكون قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان. أنتوا تعلموا هاي العضلة كم خطيرة؟ يا الله، نجاهد أنفسنا وندعو الله عز وجل إنه يحمينا. هذه العضلة أتعبتنا، عضلة اللسان أتعبتنا، يعني تجاهدي طوال اليوم في الطاعات والعبادات، ثم تأتي بكلمة، كلمة واحدة، هذه الكلمة تعلمي أنها ممكن تكب الإنسان في جهنم 70 خريف، وبنفس الوقت هذه الكلمة ممكن أن ترفعك عند الله أعلى عليين، لتعلمي أن الكلمة ليست سهلة. فشهادة الزور وين تأتي؟ على اللسان. وتعلمي إحنا عندنا الكلام سهل، الكذب، لأن هذه العضلة سريعة الحركة، فالتهاون به يكون أكثر، والحوامل اللي يحملك على ذلك يكون أكثر من العداوة والحسد وغيرها. أنت شوفي إذا واحد منا عادة واحد إذا خاصم فجر يبدأ يريد أن يلبس أي تهمة بأي طريقة، فاحتيج إلى الاهتمام بشأنه، بخلاف الإشراك. يعني أنا لما تكلمنا، لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، الإشراك بالله أعظم لقول الزور؟ أنا لو سألتكم من الذنب أعظم، هل الإشراك بالله ولا قول الزور؟ أيهما الذنب في الإشراك؟ الشرك، لأن المشرك خالد مخلد في النار، لا يدخل الجنة. لكن وإن كان قول الزور كبيرة، لكن وإن كان يستحق عليها العذاب وعليها وعيد، فهي تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء عفى عنه، إلا إذا تحلق بحقوق العباد فهذا يعني يقتص منه، وهي كبيرة عليها وعيد. لكن لماذا كان التنويه بشأنها أكبر من الإشراك؟ جلس عليه الصلاة والسلام وكان متكئا لما قال ألا وشهادة الزور، لأن الشرك لا يتعدى المشرك، مفسدة على الذي أشرك، لأن الشرك مفسدة على من؟ مفسدة الشرك على المشرك، بخلاف ماذا؟ بخلاف قول الزور، بخلاف قول الزور، لأن قول الزور يتعدى فيه الأذى إلى العباد. وأنت تعلم أن هذا الديوان يوم القيامة فيه قصاص ومشاحة، يتعدى ظلم للعباد، المشرك ظلم على نفسه، لكن قول الزور هذا فيه تعدي على خلق الله. وهذا الديوان حتى أنه يقتص فيها من القرناء، من الجلحاء تقتص من القرناء، وفيه أذى كبير. إذن العقوق نعم أيضا هي من الأمور، من الكبائر، اللي يصرف عنه كرم الطبع والمروءة. لذلك أنت انظري عندما قرن الله سبحانه وتعالى، لتعلمي أن قضية الكلام وتزوير الحقائق والكذب والتلون وتغيير الأمور، وأن نشهد بكلام لم نسمع ونقول قول لم يقال، هذا أمر خطير جدا. هل هذا متفشي بيننا ولا لا؟ والله قرن، والله قرن النهي عن قول الزور بالنهي عن عبادة الأوثان والشرك. لاحظت أنه أعظم الذنوب وهو أكبر الكبائر، وكان قرين النهي بينهما، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، كما في سورة الحج في الآية 30، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نزه الله المؤمنين عن قول الزور، وجعل من أبرز صفات عباد الرحمن القريبين من الله أولياء الله أنهم بعيدين عن قول الزور وشهادة الزور وتغيير الحقائق والتلاعب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، في سورة الفرقان في الآية 72، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا ماذا كراما، أي ما المعنى؟ لا يقيمون الشهادة الباطلة، لا يقيمون الشهادة الباطلة، لا يشهدون بالباطل، أو لا يحضرون محاضر الكذب، ما بيحبوا جلسات الكذابين. إحنا اليوم الله يهدينا يا رب، بس عشان تقول لك ماركة وغالي ممكن تقول لك شريته ب40 وهي شريته ب10 ريال، ممكن تقول لك ماركة وهو ولا ماركة ولا شيء. يعني هذا بدي أعطيكي أبسط تغيير للحقائق، يعني أنا أعطيك تزوير أبسط شيء بيننا، وهذا منتشر بقضية يعني حتى يعني ما أبين إني أنا يعني إنه أنا ماركات، تجدي بعض الأحيان ما يخلو مجلس من هذا الكذب، ولا إنها شرت لابنها والله الكوش مش عارفة في كذا، ثم تقول بمبلغ 60 أو 100 حتى يقولوا إنها يعني كرمت ابنها أو فعلت. هذا كله تزوير ولا لا؟ هذا قول زور، هذا لغو وتغيير الحقائق وكلام باطل. وما أكثر ما يقع الناس في هذا، حتى فيما يشهد لفلان أنه فقير ويغير الحقيقة، يستحق الزكاة، تجدي يجلس في مكان هو الآن مش جالس فيه، يعني عنده بيت كبير يجلس في غرفة، هذا موجود في بعض البلدان أنا يعني كنت واقفة عليه، ثم يأخذ يعني يأخذ هذه الغرفة وكأنه فقير ومستحق للزكاة، تأتي اللجنة فيظهر للناس أنه جدا فقير واللي حوله يسكتوا، ما أحد مثلا الجيران يخافوا من المشاكل فما يشهدوا بالحق، يكتبوا شهادة الحق ويعطوا زكاة مع أنه غير مستحق، أو يدلي بصوته لفلان حتى يرشح وإنه كفؤ، هو لا كفؤ ولا شيء، هو لا كفؤ ولا شيء، هو كذاب. الآن مين اللي بيرشحوهم للمناصب؟ اللي مش عارفين حتى يقف يتكلم يقول إحنا واليهود في صف واحد، وكل الجمهور يصفق، كل الجمهور يصفق. أنت ما تعلم مين هو اللي يعني مش عاقل، هو اللي جالس على الكرسي ولا اللي يصفقوا له؟ يقول لك إحنا واليهود في صف واحد، هو طبعا يريد أنه كلام تاني، لكن هو على طول يظهر الله كلام النفاق اللي في القلوب ويرشحوه وينتخبوه. وتجد الآن نادي الناس على الانتخابات، تجدوهم واقفين صفوف عند صندوق الاقتراع، اصلا ما يعلم من هذا المرشح، يذم فلان ويمدح فلان ولا يقف اصلا على دليل ولا بينه، بل يعتمد على ما قال وقيل. انا امدح فلان لانه هو يريدني اني انا مثلا انتخبه، مع انه ممكن فلان الثاني اللي امامه هو اهل المنصب. اليس هذا كله من الزور؟ اليس هذا كله من التلاعب وتغيير الحقائق؟ ويشهد على أحد بما ليس فيه، ويشهد لواحد بما ليس فيه، هذا عليه وهذا له. والله قال ويل للمطففين، نسأل الله العفو والسلامة يا حبيباتي. الله عز وجل قال ويل للمطففين، ويل للمطففين. هل التطفيف برأيك فقط في وزن الحبوب، إني أنا أزيد الوزن، يعني هل هذا أخطر من التطفيف المعنوي؟ لا، التطفيف المعنوي جدا أخطر، التطفيف المعنوي أخطر من التطفيف الحسي. يعني إذا زدتي لك نص كيلو أو خدعتي واحد في نص كيلو مش مثل ما تخدعي أم كاملة بشخصية، ولا تكذبي ولا تغرري ولا تقبحي إنسان طيب أو تطيبي إنسان قبيح حتى تغير الحقائق. إذن التطفيف المعنوي يقال ويل ويل وادي في جهنم ينتظرك أو عذاب شديد ينتظرك. التطفيف المعنوي خطير، ما كان في المدح والذم هذا كله زور. إذا كان الإنسان يتكلم عمن يحبه أو نحو أطراه أعطاه الأوصاف الكبار العظام، جعله الإمام الأوحد أنه هو جعل المتقين إماما. طب وإذا تكلم في شخص يبغضه، خلاص ما بتحبها، أنت ما تحبيها، هذا شيء يرجع لك. خواتي الله عز وجل ما يحاسبك على مشاعر الحب والبغض، لأنه هذا شيء مشاعر، إحنا ما نستطيع نرغم واحد أنه يحب أو يكره. لكن على ماذا يحاسبنا الله؟ على الأفعال والأحكام والتصرفات اللي تكون بناء على حبك أو بغضك. لا يعني أنك تبغضي شخص أنك تبخسيه، أنه تجعليه في أسفل سافلين، تجردي من علمه ومن دينه ومن عمله، تمسخيه مسخا كاملا. وممكن قبل ذلك في فترة هو كان صديقه يثني عليه ويطريه ويحب، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه أبدا ليست من صفات أهل الإيمان، تغيير الحقائق، الزور، التلاعب. طبعا إحنا الآن لو جلسنا فقط على الزور، شهادة الزور، إذا تريد صورها هذا الأمر يحتاج وقت حتى نعطي كل صورها، لكن إحنا يعني نتطرق لكل شيء حتى يكون في يعني المخيلة، إنه مش فقط محكمة. في ناس تعتقد شهادة الزور بس محاكم، لا حبيبتي، شهادة الزور حتى قولك في فلان هاي شهادة، قولك في فلان هذه شهادة تسألي عنها أمام الله. إذا قلت في أختك ما ليس فيها، الله يحبسك في وادي الخبال. أو اللي تستطيع الآن تخرج الحديث جزاها الله خير، الآن أنا ما أذكر نص الحديث، لكن الله عز وجل يجعلها في قيح وصديد أهل نار حتى تخرج مما قالت إذا كانت كاذبة. إذن هذه الشهادة، هذه الشهادة سيسألك الله عنها يوم القيامة، فيما قلت في فلانة أو علنتانة. لا تغيري الحقائق، أنت بتحبيها أو تبغضيها هذا شأنك، لكن لا يحق لك أن تجرديها مما تتصف فيه من العدالة والدين والأخلاق إذا كرهتيها، كما حدث مع الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، اللي هو رجل من أهل الجنة، أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يمشي على الأرض، جاء للنبي، وأنت تعلمي أنه حبر من أحبار اليهود، فأسلم، أراد أن يسلم، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نطق الشهادة وأعلن إسلامه أن يكتم ذلك عن اليهود حتى يسألهم عنه، فقال للنبي أكتم أني أنا أسلمت، اسأل اليهود عني. فقال صلى الله عليه وسلم يسأل اليهود: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ ماذا قالوا عنه؟ هم يحبوه، حبر من أحبارهم. قالوا أعلمنا وابن أعلمنا، أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: نعم، رائعة اللي وضعت لنا يا، جزاك الله عني خير الجزاء، هاي الأخت كتبت لكم الحديث اقرأوه. اللي يتكلم في إنسان ما ليس فيه يسكن الله ردغة الخبال، يسكن الله في، يسكن الله وين؟ يسكن الله عز وجل في وادي كل قيح وصديد أهل النار. فانتبهي شهادتك في الناس، انتبهي، لا تتكلمي في إنسان إلا بما فيه. فلما خرج عبد الله بن سلام وأعلن إسلامه أمام اليهود بعدما قالوا أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هذا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه وصاروا يبخسوه ويسلبوه. إذن قالوا شرنا وابن شرنا. طب أنتم من قبل قليل، وهذا الحديث رواه بخاري، صحيح بخاري، أنتم قبل قليل كنتوا تمدحوه، أليس هذا حبيباتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أليس هذا حبيباتي اللي إحنا نراه في الناس؟ تصاحبك اليوم غدا طبيعي اصلا يكون بين الناس خلاف. زوج يا خواتي، زوج وزوجة، امس كانت معه وكانت تكتب فيه القصائد. اذا ما وقع خلاف لا يعني اذا وقع خلاف ان نجلس في كل المجالس هو يوصفها باقبح الاوصاف وهي توصفه باقبح الاوصاف. ما يصح، ما يصح. يعني الان انت لك 15 عام معه وعندك اولاد، ثم ما تتركي مجلس. يعني انا لا اتكلم لشكوى المظلوم او ما كان بين الخاصه لرفع التظلم، انا هذا ما اتكلم فيه ابدا، لانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لكن انا اتكلم اللي تصبح خلاص سيره المجالس، اذا جلس فلان يقدح فيها وانا صبرت عليها وهي نفس الشيء. هذه كل كلمه نقولها انتبهي، ان الله يسكنك رضغه الخبال حتى تخرجي مما قلتي. شهاده الزور، الا وشهاده الزور، الا وشهاده الزور وقول الزور. وكم من اناس دخلوا السجون، كم من ناس دخلوا غيابة السجن سنوات طوال امتدت لأعوام، وكل هذا بسبب شهادة زور وكتمان شهادة الحق، ويكتمها في قلبه ولا يتكلم بها ويسبب في أذى العباد. نعم أنا قلت يا خلود أن ردغة الخبال هي قيح أهل النار، صديد أهل النار، هذا قلته. إذن ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لا يصح كتمان الشهادة، لا يجوز تكتم صفات إنسان. أنت جالسة في مكان تعلم الحق من الباطل، تعلمي أنه هاي تقول عنها كذابة وهي مش كذابة، أنت تعلمي. دافعي اللي يذب عن عرض مسلم الله يذب عن وجه النار يوم القيامة. لذلك لابد أن نصبح عنا إنصاف في الكلام. شهادة الحق لا تقتصر على أنت، لما نتكلم من علامات الساعة شهادة الزور وكتمان الحق، إحنا لا نقصد فيها بس قضية من قضايا المحاكم، لأني أنا أعلم لما بدأت الحديث أنتوا على طول القلوب توجهت إلى المحاكم، صح ولا لا؟ هي لا تقتصر على قضية محاكم، قضية من القضايا، محكمة في محاكم الدولة، لا لا لا، بل هناك خيانات كبرى، خيانات كبرى تحدث لما نرى المنكر، تري المنكر وأنت تعلم أنه منكر وتكتم الحق ولا تتكلم بالحق، ولا تتكلم أن الله نهى عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم هذا، ولا تشهد شهادة الحق، هذا كتمان للحق. من الخيانة الكبرى أن ترى الشرك. الآن كلهم خايفين يتكلموا أنه عباد هذه علم الطاقة شرك، كثير ناس خايفة تتكلم، لماذا نكتم الحق؟ يا جماعة هذه علم الطاقة اللي أدخلوا تحته، طبعا هم رح يجوا إيش يغرروا بالمسلمين، يقولك لا في علم كذا وعلم بصري وعلم سمعي، طبعا يضعوا الخبيث تحت لباس جميل، يعني هذا يعسل مع أنه داخل مرار. هاي خيانة كبرى. كل من يعلم أنه الجلوس التعبد الطبيعة وسؤال الطبيعة وأنه تسأل الطبيعة تعطيك، هذا كله كفر مخرج من الملة. إذا طلبتي من الشمس هذا شرك. هل الشمس تعطي؟ هل القمر يعطي؟ هل أحد يعطيك قوتك إلا الله؟ وأناس كثير عندهم علم ويسكتوا في المجالس خائفين يتكلموا. إذن هذا تزوير للحقائق، هذا كتمان لشهادة الحق. تري أفعال شنيعة تقع في الأمة وساكتين، تكتم شهادة الحق مع أنها تعلم من القرآن والسنة أن هذا باطل وتجلس ساكتة ولا كأنها تعلم. إذن الحديث هنا ألا وشهادة الزور أداة التنبيه على بغض قول الزور. جلس النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا عظم تلك الجريمة، المفاسد المترتبة عليها، يترتب على قول الزور أكل أموال الناس بالباطل. لما تقول إنه هذا المال لفلان وإنت تعلم إنك كذاب حتى تعطيه زيادة في الإرث أو تعطيه مال مش ماله، أو والله لأنه هي زوجة أب، زوجة أب بيكرهوها بيبغضوها، فمش معنى إنك تبغضيها إنه إحنا نقف في المحاكم نغير شهادتنا أو نأكل مالها، هذا ما يجوز. أكل أموال الناس بالباطل هذا من قول الزور. تقول الزور تغيري حقيقة لمن المال الحق، سك الدماء الخوض في أعراض الناس. تتكلمي في فلانة، يلا فلانة قالت لك عن فلانة قصة وسمعتيها، انت روحتي خرجتي من المجلس، روحتي على المجلس الثاني، انت قلتي كل ما سمعتي صح؟ لما سألوها قالت انا قلت ما سمعت. طب شفتي؟ لا. رأيتي؟ لا. طب انت لما اتيتي ببنت فلان وقلتي انها خرجت مع فلان او حصل معها حادث، هل انت كنت واقفة؟ لا. هل هي هاي الحقيقة؟ ممكن تكون لا، وبالتأكيد هي لا، لأن القصة لما يتم تداولها لا تعتقدي إنها وصلتك كما كانت، فكل واحدة تضيف إلها جزء جزء جزء. حتى ممكن تكون واحدة واقفة مع واحد، هاي بداية القصة، واحدة واقفة مع واحد فعلا صار مشكلة حقيقة صح، لكن لما توصل لآخر واحد يجعلوها أنها هي إيش وقعت في الزنا وإنهم مسكوها. هذا هذه المسلسلات حاصلة في دولنا، وكثير يعني أفقدوا البيوت سعادتها، في نساء تطلقت، في رجال تركوا نسائهم بسبب قول الزور. الخوض هذا والله يا حبيباتي أنتم ما تعلموا، ألا وشهادة الزور، ألا هذا موجود، ولا شك إنه هذا من أكبر الكبائر، هذا من أكبر الكبائر. إذن هذا الذنب خطير، شر مستطير، موجود منتشر للأسف في أوساط مجتمعنا. كم سمعنا عن أناس يجلسوا على أبواب المحاكم يبيعون ذممهم، يعرضون شهادتهم، لا يستحون يقف على باب المحكمة. تريد شهادة؟ تريد أحد يشهد معك؟ يدفع له ويدخل يشهد معه، مع أنه ما رأى قبل ذلك، يشهد معه في أمر ما رأى ولم يعلم به، مقابل ثمن بخس، عرض دنيوي، عوض دنيوي، يأكله ويتأكله ويؤكل أولاده لأجل مال، لأجل صداقة، لأجل والله قريبه أروح أشهد مع قريبي، لأنه أخوي أشهد مع أخوي. لا، هذا ما يجوز. إذا لم يكن حق ما يصح أنك تكذب. عداوة للطرف الثاني يحمل على قول ما ليس فيه، مجاملة، محاباة، كل هذا قول زور. ما يتكلم الإنسان إلا بالحق ولا يقول إلا الحق. ومن أنواع الزور التوقيعات اللي بوقعوها المسؤولين في الإدارات، فلان تم انتدابه لمدة كذا وكذا عشان ينزل له راتب، وهو لا انتدبوه ولا شيء، هو قاعد في البيت، هو جالس في المجمعات. فلان يكتب له في الورقة أنه مريض بكذا وكذا وهو سليم ما عليه شر وما في بلاء. طب ليش الإجازة المرضية؟ عشان الراتب يضل ماشي ما ينقص. سافر له سفرة، عملوا له ورقة انتداب أو مرض، المدير صاحبه مشى الورقة. هذا يا خواتي أكل مال حرام، هذا المال مال باطل، وهي شهادة زور. أنت زورت أوراق، أنت وقعت على أوراق تزوير الحقائق، وليس مريض ولا هو منتدب. إذن هذا كله تزوير، وتزوير من الطرفين، وأكل مال بالباطل من الطرفين. الزور ما يفعل أصحاب المحلات التجارية، واحدة بتروح للمدرسة بنتدبوها لشراء إيش؟ مواد. فصاحب المحل حتى يكسبها زبونة بيعطيها فاتورة بيضاء، بيوقع عليها ويعطي الختم ويقولها أنت اكتبي اللي بتريدي. إذن هذه فواتير مزيفة غير حقيقية، تعطي زبون فاتورة بيضاء يكتب فيها ما يريد، أو يكتب فواتير بالمبلغ غير الفعلي اللي استلمه من صاحب المحل. هذا كله زور، هذا كله إعانة على الإثم والباطل والعدوان. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا كم موجود في مدارسنا؟ كم هذا موجود في مدارسنا؟ كم موجود في شركاتنا؟ كم موجود عندك إجازات طبية تعطى للمعلمين والمدرسين وفي الشركات؟ كم هذا موجود؟ كم مسافر يكتبوا انتداب للعمل وهو مش انتداب للعمل؟ إذن هذا موجود، الفواتير كل هذا موجود، وفي تعاون على الإثم، وهذا كله ألا وشهادة الزور. من أعظم الشهادات الزور المزورة اللي تعطى لغير أهلها، ما نجح تعطى لمن لم ينجح بالغش، يعطوه إنه طبيب بعدين يقتل الناس، يعطوه مهندس ويهدم البيوت على رؤوس الناس، هو أصلا ما درس أصلا، يقول له دكتور هو مش دكتور. شهادات خبرة أصلا ما يصح إنه ترضي على نفسك التزوير. شهادات، أنا أسألكم أنتم ما تعلموا الآن كم يمسكوا من الناس ماخذ دورة بعدين بيعطوه شهادة يدفع مقابلها مال، أليس هذا تزوير وكتمان للحق؟ تزوير وكتمان، ألا وشهادة الزور كتمان الحق يا حبيباتي، خطير، وهو فعلا انتشر، وهو من علامات الساعة. يشهد أحدهم شهادة مزورة يجمع أموال ملفقة يوشي بوشايات كال، كل أشكال لكتمان الحق وشهادة الزور. وقال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إن من بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمنون، إن من بعدكم بعد خير القرون قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، يشهدون يشهد بدون ما يطلب الشهادة ولا يكون واقف عليها، ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله، رواه البخاري ومسلم. إذا لقد نسي هؤلاء ظلمة القبر. أنت من إيش خايف؟ من السجن؟ أنسيت ظلمة القبر؟ أنسيت سؤال الملكين؟ أنسيت الوقوف بين يدي الله؟ أنسيت دنو الشمس؟ نسيت العرض على الله؟ نسيت هذا كله؟ أنت خائف من الدنيا؟ أنت همك الدنيا؟ أن تجني من الدنيا زبالتها؟ هذه الأموال اللي يأخذوها والله ولا جناح بعوضة، يأكل أموال الأيتام والأرامل والبساكين والضعفاء، يقلب الحقائق. نسوا أن قلب الحقائق الآن بس في الدنيا. أنت انظري لأموال العامة، كم من المسؤولين يزوروا الحقائق ليأكلوا أموال الشعوب، يملؤون بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقلب الحقائق ليأكلوا أموال الضعفاء بس لأنه مسؤول. طب وفي الآخرة ماذا ستقول لله؟ هل هناك تزوير يوم القيامة لما يحق الحق؟ هذا في الدنيا قلب الحقائق، لكن عند الله في الآخرة لن يحق فيها إلا الحق، لن يصح منها إلا الصحيح. الحق في ميزان رب العالمين وأحكم الحاكمين، لا تنفع معه إيش؟ شهادة المزورين، لا تنفع في رد الحق رده شهادة المزورين، ولا فصاحة المحامين، ولا تزوير المدرسين والمزورين. قال تعالى، اسمعوا هذه الآيات، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، يسمعنا ويبصرنا كنفس واحدة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم، هناك ساحة العدل. إذا الإنسان لما تأتي تغير الحقائق، لما تتكلمي في أختك بما ليس فيها، لما تشهدي عن إنسان بشهادة وتقولي عادل وهو ليس كذلك، لما تنتخبي إنسان وانت أصلا ما تعلمي من هو، لما توقع أوراق معاملات وتعطي إجازات مرضية ولا تعطي معلمة عذر وهو غير صحيح، هذا كله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. إذا هناك يوم الله سيجمعنا مع أعمالنا، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا يجب إنه هنا تنبيه أن ننتهي حتى في الكلمة، ما تتكلمي عن قال فلان وقال فلان وفلان ممكن كذاب وفلان كذاب، وكلهم ماشيين سلسلة كذابين ينقلوا لنا خبر غير صادق، مزورين للحقائق، فيجعلوا أشرف فتاة في أقبح صورة وأقبح فتاة في أجمل صورة، وهذا موجود. إذا لابد أن نكون مسؤولين عن أقوالنا وأعمالنا. إذا هذه العلامة الثانية عشر والثالث عشر. العلامة الرابعة عشر وهو ظهور القلم. ما معنى من علامات الساعة وأشراط الساعة ظهور القلم؟ معناه كثرة الكتابة، كثرة الكتابة وانتشارها علامة من علامات الساعة، إنه ينتشر الكتب والطباعة. أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة، الآن هذا الحديث سننهي إن شاء الله في هذا المجلس، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، قطع الأرحام، شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، هذا تكلمنا الآن وأنهنا، وظهور القلم، السلسلة الصحيحة. قال العلامة أحمد شاكر: ففي الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة، هذا ظهر ولا لا، والقضاء على الأمية، حتى صارت الحكومات تتباهى بالقضاء على الأمية، فتعلن نسبة الأمية أنها عندها قلت حتى كادت أن تمحى، وهذا يتفاخر فيه ولا لا. ولعل المعنى من ظهور القلم الآن ظهور الكتابة، الكتب الكثيرة اللي تريها منتشرة، حتى أصبحنا ننزلها نسخة وورد وبي دي إف على جهازك، لا تسافري للبلد الكاتب ولا تطلبي من الكاتب، أنت جالسة في كبسة زر أي كتاب تسمعي اليوم إحنا نقرأه ننزل ونستفيد منه، صح؟ هذا ظهور الكتابة، الكتب صارت كثيرة، انتشارها، طبعها، تصبح ميسورة لدى أغلبية الناس بسبب توفر وسائل الطباعة والتصوير والنشر الحديثة. ورغم هذا الانتشار بالكتب، لكن إيش نجد عنا؟ هل العلم العلماء زادوا ولا نجد الجهل متفشي؟ سبحان الله، نجد الجهل متفشي بين الناس بأمور شريعتهم ودينهم. هذا أخذته من كتاب نهاية العالم. إذا أنت تذكري وقت النبي عليه الصلاة والسلام بإيش كانوا يكتبوا؟ كيف كانوا يكتبوا؟ على ماذا كانوا يكتبوا؟ كيف تم جمع القرآن؟ قبل ذلك على ماذا كان يكتب؟ ما هي الوسائل عندهم؟ ما الأدوات؟ اليوم أنت عن إيش تتكلمي؟ أنت تتكلمي عن كبسات زر كمبيوتر. إذا تكلمنا عن الحجر والحبر اللي المداد، هذا مثل السوائل، ما كان سائل، يعني يكون في كأس ممكن ينكب على الكتابة ويلغي كل ما هو موجود، ورق الشجر، جلد يكتبوا عليه، كل هذا. اليوم أنت تسأليني، وقت هؤلاء لنتكلم عليهم كانوا علماء، إحنا الآن ميراثنا من العلم منهم، كم ورثنا من هؤلاء؟ هذا العلم اللي بين يدينا من هذا العلم مع قلة الأدوات، إلا أن كانوا علماء وعندهم علم، والله عز وجل علمهم العمل قبل العلم. كانوا ما يتجاوزوا الصحابة العشر آيات حتى يعملوا بما علموا، كان يؤتى أحدهم الإيمان قبل العلم فيقف على حدود القرآن ويعمل بما علم ويعلم الحلال ويعلم الحرام. سبحان الله، ظهور القلم ومعه من علامات الساعة رفع العلم اللي سنتحدث عنه الآن لاحقا، وهذا ينبئ بشر خطير، شيء مستطير، شر خطير وشر مستطير. كثرة انتشار العلم والكتب لا تسمن ولا تغني من جوع، أي علم بلا عمل، علم بلا عمل. أكبر دور النشر تعلموا لمن في بيروت؟ تعلموا من أصحابها؟ أكبر دور النشر والتوزيع والطباعة في بيروت من أصحابها؟ نصارى. تعلموا إيش بيطبعوا؟ يطبعوا كتب الحديث والتفسير طلبا للمال. يعلموا أن هذا العلم المبثوث بالكتب لا يبرح مكانه، والمصاحف منشورة وكتب السنة مبذولة والتأليف في مكسب، والتحقيقات متناوية ومراكز بحوث متوافرة وخطوات الوصول للمعلومات يسيرة، لكن كل هذا موجود، لكن كم الفائدة منه؟ عندنا كتب، عندنا مؤلفات، عندنا مراكز أبحاث، لكن أنت كم عندك أهل علم اليوم؟ يقف أمامك أستاذ بروفيسور ما يعلم أركان الصلاة من واجباتها، ما يعلم أركان الصلاة من واجباتها، يقف أمامك دكتور قولي له صلي في الناس ما يستطيع يصلي في الناس، ما يعلم يصلي في الناس جماعة، وإذا صلى ما يأتي بسنن الصلاة ولا يأتي بأركانه، ممكن ما يعطي الصلاة حقها. إذن علمه دنيوي، لذلك ستجد الآن لو أنا أريدكم أن تفتحوا على معبد الفئران افتحي عليه حبيباتي وشوفي كيف يعني اللي يعبدوا الفئران ممكن هذا يركب لك طيارة. يعني وصل فيه العلوم انه ممكن تحطي بين ايديه طيارة على دقة العمل يركبها طيار، وصل بقول لك في الأقمار الصناعية، بعدين بيرجع بروح على معبد الفئران عشان يغسل ذنوبه، بيشرب من مية الفار، ولازم ينام مع الفار في المعبد، ينط على وجهه ويأكل من أكله، هذه هي توبته. يحبسوه هو الفئران. سبحان الله، نسأل الله العفو والسلام يا خواتي. والله سبحان الله، يعني انتوا إذا أنا أردت يعني أردتوا تبحثوا، انتوا تعلموا في دولة من الدول يعبدوا عضو الرجل، يعني عاملين عضو الرجل على شكل تمثال، على شكل إله لهم، ويعبدوا البقر. وهؤلاء لا تقولي ليسوا مهندسين ولا أطباء، لا بلى، بينهم الطبيب وبينهم المهندس وبينهم المعلم، لكن لم يصل في علمه، لم يصل في علمه إلى أنه يعبد الله. يعني وصل في علمه الدنيا ولكل شيء، إلا أن هذا أصلا حجر ولا ينفع ولا يضر. إذا هنا مع ازدياد العلم، لكن الآن سأكلمكم عن رفع العلم. إذا انتشار القلم ما معنى؟ ما معنى ظهور القلم؟ انتشار العلم والكتب، هذا اللي تظهر لك في المطابع ونشر العلم في العالم، هذا علامة من علامات وأشراط الساعة، لأنه قرين الانتشار والأدوات يزيد عنا الجهل، مع أنه الواجب يكون الأصل العكس. إذا إحنا انتهينا الآن من شرح حديثين، أعدد ست بين يدي الساعة، موتي ثم فاتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. طيب الآن بين يدي الساعة أنهينا هذا الحديث، ودرسنا حديث بين يدي الساعة تسليم الخاصة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. الآن أنهينا ظهور القلم، بهذا نكون أنهينا حديثين. بعدما تناولنا الأشراط في هذول الحديثين، الآن سنتكلم إلى 5 علامات أخرى يجمعها حديث من أوتي جوامع الكلم محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. إن من أشراط الساعة، يلا هذا حديث جديد في صحيح بخاري، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد، صحيح بخاري. يرفع العلم ويظهر الجهل، يرفع العلم ويظهر الجهل، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل، هذا في صحيح بخاري. طيب نشرح هذه العلامة 15 و16، رفع العلم وظهور الجهل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة وعلامات آخر الزمان الدالة على إدبار الدنيا، هذا كله بدل خواتي على أن الدنيا رح تنتهي قريبا وانتهاء هذه الحياة. أنا لما أقول قريبا، النبي قالها عليه الصلاة والسلام قبل 1400 عام، اقتربت الساعة، فإحنا الآن لابد نقول فعلا قريب الأمر، إدبار الدنيا قريب، انتهاء الحياة أصبح قريبا، وهذا يكون بماذا؟ يعني الآن لما نقول الآن إحنا يرفع العلم بماذا يكون؟ نعم أنت أبدعتي، بموت العلماء. وينقص العلم بموت العلماء. يرفع أو يرفع العلم النافع المقترن بالعمل الصالح، هذا من الدرج السنية. يعني ممكن يكون في علم لكن علم بدون عمل، بس كلام، ناس كتير بتسمعيها بتتكلم لكن ما تعلم. المقصود بالعلم اللي يرفع أي علم، هل أنا بتكلم عن العلوم الدنيوية، الهندسة، الفن؟ لا لا لا، إحنا نتكلم عن رفع العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هذا اللي نتكلم عنه، أن يرفع علم الكتاب والسنة، علم الآخرة، علم الزهد في الدنيا، إيثار ما عند الله، علم تصحيح العقيدة والعبادة، هذا اللي نتكلم عنه. ولا أنت تنظري لعلم الدنيا كل يوم يكتشف شيء جديد، لكن اللي سيقبض عنا، اللي يعني يزيد الجهل ويرفع العلم، نقصد عن رفع العلم الشرعي، علم كتاب الله، والسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا هم أمران متلازمان، فارتفاع العلم ارتفاع يؤدي إلى انتشار وفشو الجهل، صح ولا لا؟ والمقصود عندي هنا العلم الشرعي، وما نلمس اليوم من وصول الناس إلى آفاق الفضاء، وصلوا إلى أعماق البحار. تخيل الغواصين اليوم كيف يصلوا، يصوروا لك بدقة حتى عمق البحر وألوان السمك، صح ولا لا؟ تقدم غير مسبوق في علم التكنولوجيا، أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل عندنا جهل عريض، تفشي غريب في شؤون الدين، وما يلزم المرء من معرفة أحكام وأوامر ونواهي. فمن الممكن عندك اجلسي في المجالس وأنا أطلب منك تعمل اختبار وانت ساكتة، كم ساعة إحنا في المجالس بنتكلم عن الدنيا؟ كم عدد ساعات تكلم أهل المجالس في الدنيا وكم ساعة بيتكلموا بالدين؟ إن الساعات اللي يتكلموا فيها طوال الشأن دنيا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ينادي الناس على مجلس في أكل وجلسة، ممكن يجلسوا أقل شيء من 3-4 ساعات. طب بعدين إذا قلت لها أعدي في مجلس علم بتقولك أنا بتعب من الكرسي أو أنا ما بقدر أضلني قاعدة أسمع. طب ما هلأ أنت كنت جالسة في مجلس قهوة 5 ساعات، معقول يعني أنت مش قادرة تجلسي على الكرسي ساعة؟ إذا الناس مقبلة منكبة على الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الناس ما تريد تتعلم أحكام وأوامر ونواهي، الناس اتركيها على راحتها، تاكل تشرب تلبس، الناس هيك تريد، تريد راحة، ما تكلميهم حلال لا تكلميهم حرام. إذا هذا العلم اللي إحنا نتكلم فيه، كيف يرفع العلم؟ كيف يرفع العلم؟ يكون بقبض العلماء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لا يقبض انتزاع، ما معنى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع؟ ما معنى لا ينتزع انتزاعا؟ انتزاعا ينتزع من العباد، ما المعنى هنا؟ أي أن الله لا يمحو من الصدور، الله لا يمحو من الصدور، لكن يكون بقبض العلماء. ما معنى لا ينزعه انتزاعا؟ أي لا يمحو، لكن يكون بوفاة العلماء. وهذا من أكبر الدلائل عليه. ولقينا كوكبة في زمن بسيط، سبحان الله، كوكب من علمائنا راحت. في سنة 1999 ابن باز رحمه الله، المحدث ناصر الشيخ الألباني في 1999 أيضا، فالشيخين المحدث ناصر الدين الألباني وابن باز ماتوا في نفس السنة. الشيخ ابن عثيمين لحقهم بعد بسنة في 2000، رحم الله جميع علمائنا وغيرهم من أكابر العلماء الربانيين. فكان من حرصه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة أن أوصى بالعلم، أوصى بالعلم. يا خواتي إحنا نجلس بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي أمامة لما كان في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا للوصية، يعني أنت لما تجلسي حطي في قلبك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالعلم، أوصى بميراثه، هذا ميراث النبي. إحنا اللي جالسين نتقاسم اليوم هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا فيه، يجب إنه نتكفل فيه ونتعاهده وننشره، وما تملي أبدا وانت تتكلمي عن الدين. خذوا العلم، قال عليه الصلاة والسلام، خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع، قال عليه الصلاة والسلام خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. فقال الأعرابي، فقال أعرابي كيف يرفع؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. 3 مرات كررها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. وأبو درداء ماذا قال لنا رضي الله عنه؟ ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. فتعلموا، أبو درداء يوصينا رضي الله عنه، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهب العلماء. ويكون السورة الثانية، السورة الثانية غير موت العلماء، غير موت العلماء، قبض العلماء، في سورة ثانية تكون بمحاصرة العلماء، محاصرة العلماء الربانيين الصالحين المصلحين. انتوا انظروا من في السجون، تعلموا من هم اللي مسجونين. ليبقى مين؟ صغارهم، صغارهم يزعمون الريادة العلمية، يفتون الناس بغير علم، يتكلمون في الدين من غير فقه. يعني تاركين هذا الرويبض الكذاب اللي جالس يقول بخاري مش صحيح، اللي جالس يقول اليهود أحبابنا وفلسطين أعدائنا، سايبين هذا الكذاب في الإذاعات وحاطين العلماء الربانيين في السجون. واللي طلعوا عندنا مجموعة بيقولوا جالسين كل يوم طالعين ينادوا بالدين، الديانة الإبراهيمية، يطالبوا أنه نسوي القرآن بالتوراة بالإنجيل، تاركينهم ووضعوا العلماء الذين يعلمون الحلال والحرام في السجون، يعذبوهم، يمنعوهم عن أهاليهم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يفرج عن علمائنا، أن يفك أسرهم، أن يربط على قلوب أهلهم، أن يعيدهم سالمين غانمين لأهاليهم، أن يرفع درجتهم، أن يأجرهم عن المسلمين خير أجر، لأنهم ما جلسوا في السجون إلا لأنهم ما رضوا أن يغيروا الحقائق. هم أسروا حبيباتي لأنهم ما أطاعوا السلطان في تغيير أحكام الإسلام، ولو رضخوا لكانوا بالخارج. لكن لما أبوا إنهم يتنازلوا عن الثوابت حتى لا يفتنوا الناس في دينهم، الآن هم في السجون. ومن في الفضائيات؟ يلا مين اللي تعيش في الفضائيات؟ فتاوي غريبة، طلع واحد قبل فترة بنادي الناس بإرضاع الكبير، يعني واحدة بدها زميلها معها في العمل عشان تكشف شعرها ترضع الكبير. بالله عليكم أنت لو أنك إنسان عندك حياء وأدب ولا زوج عنده، هل يقبل هذا من غير فتاوي من غير علم؟ أنت تقبل هذا؟ فطلعوا واحد ينادي بتحليل المعازف، تركوا كبار العلم، تركوا المذاهب الأربعة اللي تحرم الآلات، وطلع واحد يقول للناس الموسيقى حلال، واللي بيقولوا بتحريمهم في السجون. فتاوي غريبة، فتاوي عجيبة. أنا مرة سمعت فتوى من واحد من اللي هم يعدوا في دائرة إفتاء، يقول لا بأس إذا المرأة عشان ما يطلع وجهها أصفر تضع شوية مساحيق. فهاي فتاوي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. إذا يحبس العلماء الربانيين، ويخرج إلينا مين اللي يصدح بعجيب البلاوي، يطعن في كبار العلماء ليثبتوا إيش ذواتهم، إنه هم العلماء، لكن هذا ليس على الحقيقة. إذا النقطة الآن اللي تكلمنا عليها، يلا النقطة اللي تكلمنا عنها الآن ما هي؟ ما هي النقطة 15 و16 من علامات الساعة؟ رفع العلم وظهور الجهل، وهم متلازمان. إذا رفع العلم بقبض العلماء أو بسجنهم يظهر لنا الجهل، نعم، ويتفشى. طيب الآن العلامة كم؟ 16 اللي هي ظهور الجهل. بين يدي الساعة، بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، صحيح بخاري، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، صحيح بخاري. عقب ابن حجر، الحافظ ابن حجر، بقوله والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى ما يقابل إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف. أنتوا تعلموا أنه طوبى للغرباء ماذا قالوا؟ إذا رجعتي لشرح طوبى للغرباء ستجدي أنهم قالوا أنه سيكون في مكان، في مدينة كاملة أو قرية، رجل واحد يعلم السنة. سيأتي أزمان أنه المنطقة كاملة، يعني قرية، أهل، ناس كثيرين بينهم واحد يعلم السنة، الكل يحارب إلا هذا واحد ثابت. سيصل هناك مدة يصبح جهل. إحنا إذا استمرينا على الحال اللي إحنا فيه وأولادنا بس بدهم سيارات وجوالات، وأهم طموحه أنه يأكل بمطعم، وأعلى طموحه يشتري جوال نزل السنة، وأعلى طموحه سيارة، والبنت بس بدها فساتين وماركات وتعليقات، إذا ضلينا على هذا الحال إحنا شو بنعمل قاعدين؟ بيزيدوا عنا الجهال وبيقولوا لنا أهل العلم. إحنا أنا بسألكم، أنتوا شوفوا الآن طموحات الجيل الجديد، ايش طموحاته؟ يعني ممكن يدخل مستشفى امراض نفسيه لانه خطيبته تركته. هلا بالله عليكم هذا رجل؟ هذا رجل يعني اللي بتدخله واحدة مستشفى هذا رجل؟ فهذا موجود، هذا نسأل الله العفو والسلامة. فلما صار عندنا كل اهتمامات أولادنا، جوالات، مطاعم، طلبات بتجيك إلى باب البيت، أكل، هي طموحهم. إذا الجهل سيزداد، ما عنده علم، ما عنده، ما بده، لا يحفظ الآيات، الأمهات مش مهتمين بمراكز القرآن، بتعليم العلوم الشرعية. إذا لابد إنه يزيد الجهل. عند الطبراني ماذا يعلق على الحديث؟ أن الجهل بأمور الدين يأتي على الناس زمان لا يدري فيه ما صلاة، ما صيام، ما صدقة. يا ربي عيدنا من هذا الزمان. في زمان لن يعلموا ما معنى صلاة، ما يعني، نسأل الله العفو والسلامة. سمعت تعليق الشيخ الطبراني، العلامة الطبراني يقول سيأتي زمن ما يعلموا ما معنى صلاة، ما معنى صيام، لن يفهموا معنى الصدقة. نسأل الله يقبضنا غير مفتونين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عن حذيفة، عن حذيفة في حديث أخرجه ابن ماجة والحاكم عن حذيفة بن اليمان، قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، يدرس الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله في ليلة، وليسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منها آية، الله يرفع كتابه، ما يبقى في الأرض آية منها، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. يا الله، زمان، هذا زمان يكون فيه لا يدرى لا صيام، ما يدرى، يرفع الله كتابه خلاص، ما في آيات، ما في آيات تتلى. الناس يا ستير وليس يا ساتر، لأن اسم الله الستير وليس الساتر، فيأتي على الناس. نسأل الله الستير يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وإذا أراد الله بقوم فتنة أن يتوفانا غير مفتونين. الرجل العجوز الشيخ فيهم الكبير يقول أدركنا آباءنا على كلمة لا إله إلا الله، يعني بس يكون تعلم لا إله إلا الله خلاص نعود لزمن الجاهلية، لزمن الأصنام. واضح؟ يدرس الإسلام من درس الرسم دروسا، إذا عفى وهلك راح آثار، تنمحي آثار كتاب الله عن الأرض، تنمحي آثاره وأقلامه وأحكامه خلاص ما عاد. كما يدرس وشي الثوب كما يمحى نقش الثوب المرسوم فيه. انت جيبي ثوب وضلك اغسليه، ضلك اغسليه، مش في يوم من الأيام بصير لون واحد، يا دوب لا تجد الرسمة ما تبان. تخيلوا انه يمحى، شفت الثوب من يمحى العلم يستحكم. في الدرر السنية ماذا يعلق على الحديث؟ يقول استحكام الجهل. يأتي زمن، يعني عشان الآن أنا أقول لكم اللي لها فرصة أن تسمع عن الله، تحفظ آيات الله، أنا صراحة أقول لكم ما تزهدي في مجلس، أنا سماعات جنبي، كل ما أرى رابط محاضرة أنا أدخل عليه، حتى لو إني أنا جالسة أضع في أذني أسمع، يعني أحب أن أسمع كل ما أرى رابط أدخل عليه. لماذا؟ ما أزهد أختي في زمن لن نسمع، في زمن لا يسمع فيه الناس. إحنا الآن في خير، لا تتركي نفسك من هذا الخير، كل يوم نتعلم حتى الله يقبضنا على هذا. سيأتي زمن يستحكم الجهل، يرفع العلم، موت العلماء في ذلك الوقت، بحيث لا يبقى إلا الجهل الصرف. تخيلوا، لا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم، ما يمنع أنه في كم واحد، لكن يكونوا مغمورين. تخيلي مدينة كاملة ليس فيها إلا واحد يعلم، أو اثنين، أو يا أختي عشرة، عشرة مقابل مليون، مغمورين. الواقع أنه يعني هذه الصفات وجدت من عهد الصحابة ثم صارت تكثر تكثر في بعض الأماكن. يعني إحنا للآن أليس هذا موجود؟ أليس موجود في بعض القرى، في بعض الدول؟ لما سألوها من هو الرسول، هي تقول عليه الصلاة والسلام، فلما سألوها أنا بكيت، لما سألوها من محمد ما علمت. هذا موجود الآن، أنا رأيت مقابلة في بعض في قرى من الدولة من الدول لم تعلم من هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو موجود في مكان غير مكان، في مكان غير مكان، في دولة من الدول يسألوهم على الأغاني يعطوهم أسماء الأغاني، أقصر سورة في القرآن ما علموا ما هي. إذن هو سيكون في ممكن في مكان، لكن سيأتي وقت خلاص هذا يدرس من الأرض يستحكم، حتى أن الله يرفع الآيات ما يبقى قرآن. نسأل الله العفو والسلام وإنه يقبضنا في أفضل الأوقات وأفضل الأزمان. العلامة السابعة عشر، العلامة السابعة عشر، ويفشو الزنا، ويفشو الزنا من العلامات اللي ظهرت فشو الزنا كثرة بين الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم كما ذكرنا، يكثر الجهل كما ذكرنا، ويكثر الزنا. قال القرطبي، قال القرطبي في هذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه علم من أعلم النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع. يعني هل هذا النبي رأى؟ هل هذا النبي؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة واحدة فقد 70 من القراء حفظوا القرآن، فهذا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول القرطبي هذا يدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها ستقع خصوصا في بعض الأزمان. فإذا كان القرطبي ماذا يقل؟ يقول القرطبي في وقته رحمه الله، فيقول فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. القرطبي يتكلم على أي وقت؟ على وقته. إذا كان زمن القرطبي يقول وقع تفشي الزنا، فماذا نقول إحنا في زماننا؟ كم بيننا وبين القرطبي؟ ظهر زاد، زاد عنا الزنا. نسأل الله العفو والسلام إنه لأبنائنا. غلبت الجهل، انتشر الفساد، بس شهوة فرج وشهوة بطن، فرج وبطن، بعدين إيش النتيجة؟ قال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارح لهم. يأتيهم، يأتيهم واحد فقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، يبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. صحيح بخاري هذا خواتي، هذا الحديث في صحيح بخاري، هذا الحديث في صحيح بخاري. إذن في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون جماعة من أمته يستحلون الحرى، الزنا، الفروج. يستحلون الحرى بمعنى الزنا، الفروج. الاستحلال هو أن يفعل الحرام بدعوى أنه حلال، والحر هو الفرج، يقصد الزنا. ويستحلون الحرير وهو حرام على ذكور الأمة باتفاق، ويستحلون الخمر والمعازف. أنا أسألكم، المعازف اللي ملأت البيوت استحلال ولا لا؟ علاقات الحب، الأمهات مكيفين أولادهم بيحبوا، ابني بيحب، ابني طالع مع حبيبته، زارتهم صديقة ابنها، هذا مش استحلال للزنا؟ ليش هو بيجيب صديقته عندك؟ إيش بيعمل هو وياها؟ بيعلمها فقه، ما هو جايبها بيحكي معها كلام لا يرضاه الله، وهذا استحلال منك ورضا منك. الأصل نغضب يا خواتي، نغضب إيش اللي بيصير بين الناس. يستحلون الخمر والمعازف، آلات اللهو والموسيقى. ثم أنبأ عليه الصلاة والسلام عن أقوام ينزلون إلى جنب علم. ما هو العلم؟ معناه الجبل. إلى جنب علم معناه الجبل. يروح عليهم بسارح لهم، يسير الراعي بغنم لهم، هذه هي السارحة. في أثناء يأتيهم فقير يسألهم الحاجة، إيش يردون عليه؟ تعللنا غدا، ارجع غدا. يبيتهم الله، ما معنى يبيتهم الله؟ الله عز وجل يأخذهم بالعذاب ويضع الجبل، يوقع عليهم الجبل، الله يوقع عليهم الجبل، يهلكهم، ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا من الدرة السنية اللي أخذته. إذن روى هنا مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال، الدجال ذات غدا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ويبقى شرار الناس، ويبقى شرار الناس. تسمعوا الحديث؟ يتهارجون، يتهارجون فيها تهارج الحمر. فعليهم تقوم الساعة. تعلموا إيش معنى يتهارجون؟ تهارج الحمر، تعلموا إيش المعنى؟ تعلموا ما معنى يتهارجون تهارج الحمر؟ يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. سيأتي زمن من الأزمان نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله يحفظنا وأبنائنا، وأسأل الله يحمينا، أن الرجال يجامعون النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. الله عز وجل حرم الزنا تحريما قاطعا، بل سد كل طريق مؤدي للزنا. ما القاعدة الأصولية عندنا يلا؟ ما القاعدة؟ أن كل ما يؤدي إلى حرام، ما حكمه يا حبيباتي؟ القاعدة الأصولية عندك ماذا تقول؟ كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. الله عز وجل حرم الاقتراب من الزنا وقال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، مش إنك ما تزني، لا، أنت كل طريق مؤدي للزنا أنت شرعا مأمور تبعد عنه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء الآية 32. فسد كل باب يؤدي إلى الفاحشة هذا مطلب شرعي. إحنا كل ما يؤدي إلى حرام في عنا قاعدة سد الذرائع، فليؤدي للفاحشة نحرمه، مثل إيش؟ الخلوة، سكرتيرة في عيادة الطبيب وبعدين تعدلها ممكن مع الطبيب داخل، ممكن توقف في الممر هي وياه ما في مرضى، وبعدين الوالد حاططها في عيادة مع يعني دكتور، طب هي مش ممكن تختلي مع الدكتور أو تختلي مع الزبون؟ يعني أنا بعض الأحيان في أشياء يعني لابد أن هي التفكير فيها. الخلوة في صيدلية، واحدة لحالها في صيدلية، طب بدخل رجال عليها، ممكن بالليل يدخل رجل عليها، ما في خلوة؟ ما في خلوة حبيباتي؟ المصافحة، الخضوع في القول، وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الحديث لمن؟ لمن؟ هذا للطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين. يطلب من الصحابة العفيفين الطاهرين وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. إذا كان قيل هذا في زمن أفضل الناس وأطهر الناس، فاليوم إيش تتكلمي في اللي ما يصلي ولا يصلي ومش فاهم إيش بيصلي؟ إيش نقول له؟ تتركي بنتك وتتركي ابنك؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، صحيح الترمذي. ألا هنا أداة تنبيه، لفت انتباه السامع، لا يخلون رجل بامرأة. ما يمنع يعني أنك الآن أنت، طب لماذا يكون ما في محرم؟ وين أخوها وين أبوها وين؟ إحنا طبعا الآن يعني الأب نايم والأخ نايم، المهم أنت طعميه وشربيه وأموره طيبة الحمد لله، يأخذ عروسته حبيبته، يلتقي هو والحبيبة، أخته وين؟ شو لابسة؟ الأب اتركيه بده مثنى وثلاث وقعد بنتقل بين الزوجات، لا يدري عن بناته وين هم ولا إيش يفعلوا. إذن هنا في تنبيه، لا ينفرد رجل بامرأة أجنبية إلا كان معهم الشيطان. لابد أن نحذر لكل طريق يسوق إلى الزنا. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، صحيح بخاري، الحمو الموت. من هم الحمو؟ ما معنى الحمو؟ إذا خلى الرجل بالمرأة الشيطان ثالثهم. في درر السنية يقول لك النفوس ضعيفة، الدوافع للمعاصي قوية يا حبيباتي، قل الدين. تجد الناس الرجال كلامهم أصلا مش كلام رجال، النساء كلامه مش كلام نساء ناضجات، كله ميل وخضوع وكلام فاضي ونكت فاضية، هذا دواعي معاصي قوية، ما في قوة إيمان، بعد عن الدين. الرجل الآن من الأنصار يسأل عن الحمو، قريب الزوج، قريب الزوج أخ أب عم خال نحو ذلك، قريب الزوجة أختها خالتها بنت أختها. الرسول قال الحمو الموت. الدخول وخلوة أقارب الزوج أو الزوجة يجب أن يجتنب كما يجتنب الموت. الموت ألحموا الموت يا حبيباتي، ألحموا الموت. أنتوا تعرفوا الدخول أقارب الزوج على المرأة مثل الموت، إما أنه مثل أنه الموت تبعدي عنه. يعني في سلك كهرباء أنت بتمسكيه، بسأل سؤال، قدامك سلك كهرباء مكشوف، بتمسكيه بإيدك؟ تمسك؟ لا، إلحمه مثل سلك الكهرباء المكشوف. زي ما بتبعدي عن الموت من السلك أو المتفجرات، المفروض تبعدي عن أقارب الزوج. الرجال ما تخلطيهم، ما في أكلنا وتعودنا وجالس يضحك معها وطالع يوصلها في السيارة ما معهم حد، أخو زوجها طالع يوصلها، رايح يوصل أخت مرته، هذا كله جريمة في حق المجتمع والله. إذا الرسول يقول إلحموا الموت، هذا يؤدي إلى موت الدين في القلوب، موت الدين في القلوب. مزح وضحك ورسائل ونكت، والله دخولهم علينا أخطر من الأجانب. دخول الأجنبي إحنا كلنا نستغرب، صح ولا لا؟ إذا دخل رجل غريب كل الناس تصرخ، لكن لو دخل أخو زوجة يقول بيت أخوه. إذا هذا أقرب لوقوع الجريمة، لأن الناس يتساهلون بخلطة زوج أخيها، زوج أخوها، زوج أخت زوجته، أخو زوجها، ما يعني ما الناس ما تعيب عليهم. إذا يجب إنه يكون في عنا قوة في حدود الله، ما تستحي، والله لا تستحي، والله أنكري المنكر. وأنا أقول لكم، لكن أنا أعود وأؤكد على نقطة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة من غير مشاكل. أنا أرفض إني أدخل أخو زوجي على بيتي، أنا أدخل على مكان في وحدة أرفض، أنا ما يدخل واحد على بيتي وما في عندي رجل، زوجي أخوي. إذا هذا شر مستطير، اللي هو أقارب الزوج والزوج. انتبهوا يا حبيباتي. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط حديد. شوفوا مخيط الحديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. تحطي إيدك بإيد رجل اللي بيسلمه، ليوضع في راسك حديدة، هيك تدخل حديدة، هذا عند الله خير إلك من أنه يمسك رجل أجنبي لا تحل إلك. تخيلوا هذا قديش الوعيد. الله قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، في سورة الأحزاب في الآية 32. قال الشيخ السعدي: أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم فلا تخضعن بالقول. مخاطبة الرجال: كيفك؟ مرحبا، صباح الخير، وضحك. بعدين تقول لك أنا نيتي صافية. نيتك صافية حبيبتي، نيتك صافية، بس هو رجل وإنت امرأة. الأصل تتكلمي إنك بكلام ما في ميول ولا خضوع، يعني بدها تبين إنها ناعمة. خلاص إحنا فهمنا إنك ناعمة، بس عند الرجال هذا غير مطلوب، واضح؟ بحيث إنه تلين، لا تليني مع الرجال، لا تتكلمي بتتعمد الرقة، وحتى إذا كنت أنت رقيقة لا تتكلمي، لا تردي، لأنه اللي في قلبه مرض رح يطمع فيكي ويشتهيكي، ويكون عنده مرض شهوة الزنا، فيستعد يتنازل عن كل شيء أمام صوت. تخيلوا كم من العلاقات قامت على المكالمات. يا خواتي، مريض القلب اللي عنده مرض حب الزنا، شوفوا هذا مريض، هذا مرض على فكرة حبيباتي، هذا مرض. أدنى حركة بتحركه، أدنى كلمة بتحركه، مريض، لأنه قلبه غير سليم، غير صحيح، في شهوة يعني محرمة متحركة في داخله. بخلاف الإنسان، على فكرة هذا مش عند كل الرجال، في رجال ما بتميله أي كلمة، ما بتحركيه لأي سبب، هذا صحيح القلب سليم، هذا له حلال وحرام، هذا قوي. بخلاف مريض القلب اللي ما يتحمل، وما يتحمل مكالمة، نظرة، على طول تجدية تنازل. إذن هنا الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسيلة لها حكم المقصد. الخضوع بالقول اللين فيه في الأصل ما حكمه مباح، لكن إذا أدى إلى محرم فهو محرم. لذلك ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا تلين في القول. خواتي الحبيبات، دائما تذكروا لي الأذان. نعم، والأذان عندي لكن أنا لا أسمعه. المطلوب حبيباتي اللي يؤذن عندها الأذان هي اللي تردد، لا يطلب من اللي لا يسمع الأذان إنه يصمت. ليش يصمت؟ اللي تسمع تردد الأذان، لكن اللي ما تسمعه ما لها أن تسكت. أنا الآن ما عندي صوت، واضح أن إحنا ما يصلنا. لذلك اللي تسمعوا ترددوا وأنا أكمل ما بقي من الوقت. إذن اليوم يطالب السفهاء والجهال، يطالب السفهاء بفتح جميع أبواب أغلقها الشارع لحماية طهارة وعفة المرأة بدعوى الانفتاح. والحقيقة والله ما يريد انفتاح، يريد الوصول إلى المرأة لقضاء شهواتهم. من أشراط الساعة يكثر الزنا. قال ابن القيم الزنا قد تواطأ على ستر الشرع والعرف. الأصل الآن أن يكون مخفي، صح ولا لا؟ مستور. لكن لما يظهر ويصبح الرجال يجامع النساء في الطرق فيروج ويشتهر ويستهان فيه، وهي بتقول لك علاقات حب، علاقات اسمها زنا. خواتي أطلب منكم كلمة، اللي تقول ابنها بحب ما تقول لي بحب، هذه الكلمة ممكن نتركها. ما في وحدة ابنها بحب وحدة، هذا كلام. إذا على علاقة هذه الكلمة اتركي، هذا تغيير للحقائق. هذه اسمه زنا. العين تزني، الأذن تزني، وزناها السمع. في واحد طلب وحدة وخطبها وطلبها من أهلها وقرأ فاتحتها. احنا طبعا فاتح هذا اصلا شرعا مش موجود، هذا احنا من البدع، لكن انا طلبها للزواج، هذا اللي اقصده. خلاص هذا شرعا، لكن غير علاقات هي اسمها علاقات زنا. لا تسمى علاقة الزنا علاقة حب ابدا، ارفضوا التشهير. هذا اللي اشتهر بيننا تهوين لعلاقة الزنا، واللي نلمسه اليوم بواقعنا فعلا انه الناس استهانت بعلاقات الزنا. حتى انهم يا خواتي لو قبضوا اثنين يزنوا، تعلموا انه ليكونوا برضا الطرفين لا يعاقبوا؟ تعلموا انه بعض الدول اذا مسكوا اثنين يزنوا ما يعاقبوهم اذا كان برضا الطرفين؟ بيسألوا انت موافق؟ انت نعم؟ خلاص بيخرجوا، ما في عقاب، مع انهم مسكوهم متلبسين بجرم الزنا، لكن اذا كان برضا الطرفين لا يعاقبوهم. اذا هذا استحلال لكبيرة من الكبائر. وظهور الوسائل الإعلام، العبارات الخداعة اللي بنسميها فن، وطول الحلقة وهي تحضر الحبيب، التقى بحبيبته وأخذ حبيبته، وانت مقرة جالسة تحضري مع أبنائك، انت بتحللي قعد الزنا، هاي العلاقات محرمة وانت تنظري إلى حرام، وأولادك ينظروا إلى شيء مزين اسمه فن. هو اسمه مش فن، اسمه فسوق، فجور، خروج، بغي. هذا اللي احنا تساهلنا فيه اليوم، هو ترخيص للكبائر، ترخيص للكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الزنا، والحرير، والخمر، والمعازف. رواه بخاري. إذن صورت الأفلام الزنا، نقلت لبيوت المسلمين أفلام فيها زنا. صار كتير من الناس بالليل ما بيقوموا قيام صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، دراسة علم، بيقوموا مع الأفلام الفاحشة، بيحضروا أفلام كلها فحش. وقال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. اللي بيسألوا عن كورونا، كورونا حلها إنه إحنا نترك المعاصي. كورونا هو تسليط من الله على أمة أصبحت تجاهر في المعاصي. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. هذا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصادق المصدوق. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هل الكورونا كانت معروفة من قبل أزمان؟ لا. طب إيش اللي ظهر؟ الفاحشة، مواقع التواصل، الدعوة للمثلية، تصوير الأفلام، دخول الأفلام اللي فيها فحش في بيوتنا، علاقات الحب، علاقات الغرام اللي صارت التواصل عن بعد، أرقام بنات شباب. إذا الله عز وجل فشى فينا الطاعون والأوجاع. تسمع بأمراض ما كانت في أسلافنا، في أمراض ما فشت في أسلافنا. فالزنا ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة فاحشة وظلمة ما يترتب أزهاق أرواح. ما شفتوا طفلة ملفوفة وأهلها حاطينها عند الزبالة؟ ما شفتوا أطفال ملفوفين بيصوروا لك إياهم بالتلفزيون محطوطين في الطرقات؟ أبناء سفاح، هذه مش جريمة يا خواتي؟ ملايين أبرياء، ملايين يقتلوا بلا شفقة، إجهاض، أمراض من العلاقات الجنسية، آفات أرهقت العالم، استنزفت ملايين الدولارات. تنهرهم يبحثوا على أبحاث بدهم للأمراض الجنسية علاج. طب ما العلاج من البداية أن نبعد الرجال عن النساء. ومن المقت المبين أنه يصبح عندنا ظاهرة طبيعية الزنا، ما يتورع المرتكب فيه. الناس صارت مثل شرب المي، تتكلم أنه هو الآن ماشي، عفوا في شباب، بعض الشباب العرب بيكون ماشي مع وحدة مثلا، ومعلوم أنه هاي يعني واضح أنه علاقتهم، ومعلوم قدام الناس، ويجلس معها ويعزمها أمام الناس، لا حياء ولا أدب ولا خجل، لا من الله ولا من خلق الله. إذن هذه إيش نقول الآن؟ محاربة الفاحشة هي محاربة الفساد، لأنه لابد أنه ما نشيع الفاحشة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله هذا إشاعة الفاحشة وأغاني ورقص ومسلسلات، هذا كله دعوة لمعصية الله. ولو عدنا لعصر النبوة لقينا فيه أسلوب حكيم نربي أبنائنا. لما جاء شاب للنبي قال: إيه ذنبي بالزنا؟ كيف علمه؟ لابد أنك تقولي لابنك، قال لك صاحبتي، ترضى لأختك؟ ترضى لأمك؟ ترضى لعمتك تيجي تقولي صاحبتي وهي تقولي صديقي؟ أنت بترضي لأختك؟ بترضي ل... اللي ما ترضى لأختك ما ترضى لبنات الناس. لابد أن نقبح كما فعل عليه الصلاة والسلام في نفوسهم حب الزنا. إذن إلى أن أقنع النبي الشاب بالحوار أن هذا ما نرضى لأنفسنا، كيف نرضى الأم؟ أنت اللي قال لك ابنك صاحب، أنت ترضي بنتك تصاحب شاب؟ أنت قلتي لا. طب كيف ترضي تقول لك أنه ابنك يقول لك أنا عندي صديقة؟ أنت كيف ترضي إذا ما ترضي لبنتك ولا أختك؟ إذن إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حاوره ووضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. إلى أنه نقنع الأولاد أنه ما يفعلوا في بنات الناس ما لا يرضوا في بناتهم. وخواتي، قال الشاعر: إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. حتى إذا فشى الزنا وانتشر بشكل مخيف لم يؤخذ على أيدي الفاسقين، هذا سنرى في الطرقات، أعاذني الله وإياكم. النبي نبأ أن هذا سيرى في الطرقات، يراه الصغير والكبير، أخبر الصادق المصدوق. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى الإمرأة فيفترشها في الطريق. لا تفنى هذه الأمة، أمة المحمدية، حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم، يكون خيارهم يومئذ من قال لو وريتها وراء الحائط. أحسن واحد رح يقول بس اتخبوا بعيد عن الناس، بس مش رح يقوله لا تزني، لا. إذن الآن بعض الأحيان ستري أن هناك من يصور مشاهد، في ناس عندها علاقات في السيارات، هذا انتشر يعني في مواقع، ففي بدأ هذه العلامات تظهر. إذن عقوبة الآن من مات وهو يزني، اللي ما تاب من الزنا، اللي ما تاب من الزنا شو عقوبته؟ هذا اللي نختم فيه اليوم، نسأل الله يعافينا وإياكم. من مات وهو لا يزال يزني، ما هو عقوبته؟ ما عقوبته؟ أول شيء لازم تعلمي أنه فيه له عقوبة في الدنيا، له عقوبة في الدنيا. تعلموا ما عقوبته في الدنيا؟ الله عز وجل بيسود وجهه، الله عز وجل يسود وجه هذا، كما قالوا السلف: الله يجعل المعاصي سواد في وجهه، ضعف في بدنه، قلة في رزقه. سواد في وجهه، ضعف في بدنه، قلة في رزقه. والله عز وجل يحرم لذة الحلال، يحرم وما يستلذ بالحلال، يصبح كل ما يريد كله في الحرام إذا ما تاب. إذا تاب تاب الله عليه. طب وإذا مات على ذلك تعلموا شو عذابه في القبر؟ قال عليه الصلاة والسلام عن عقاب الزنا أنه لما رأى في المنام، لما أتاه ملكان فانطلقا به إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفل واسع. تخيلوا تنور، قدر قدر، أعلاه ضيق أسفل واسع، يتوقد تحت نار، فإذا اقترب، إذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، إذا خمدت رجعوا، وفي رجال ونساء عراه. فقلت: ما هذا؟ قال: هؤلاء الزنا. من عقاب اللي يزني وما يتوب إن الله عز وجل يعذبه في قبره في تنور، قدر أعلى ضيق وأسفل واسع، نار تخلي خواتي مجردين من ملابسهم عراء، يعذبون ويصيحون، هذا في القبور. إذا الرجال والنساء العراء في مثل بناء التنور، هؤلاء الزنا الزنا والزواني عافانا الله وإياكم وأبناءكم في القبور عذاب البرزخ. وإذا لاقى الله وما تطهر الموحد لا يزال ينتظر عقاب النار. إذا نسأل الله العفو، نسأل الله السلامة، نسأل الله يحبب لنا الإيمان. خواتي في آخر المحاضرة أوصي نفسي وإياكم، إحنا مش المحاضرات بس، أنا أعلم في كثير من الكلام أنتم تعلموه، لكن اللي لابد أنه نحاربه الآن أنه نقاوم أفلام في بيوتنا، مسلسلات، مو معازف، موسيقى، البنات يعني سبحان الله في حفلات، اجتماعات. يا أختي لابد أنك أنت الآن تصبحي تضربي بيد من حديد. الواجب علينا أن نقول لا للحرام، حتى لا يأتي الزمن أنت رح تستغربي تقول كيف يفترشها في الطريق. إذا ضلينا ساكتين نسكت نسكت نسكت، سيأتي الزمان اللي يفترش الرجل المرأة في الطريق. فلا بد أن نحذر، احذروا من الحمو، احذروا من أقارب الزوج والزوجة. لا تخالطي، لا تسلمي، لا تقولي مثل أخوي ولا تقولي مثل أختي، هذا كله كلام يزول أمام الشرع. الواجب علينا تطبيق الحكم الإسلامي، يجب علينا أن نحكم الكتاب والسنة، يجب علينا أن نعيد تعليم الأبناء القرآن. لابد أن نعلم بناتنا وأولادنا الشريعة الإسلامية، لا تهتموا بالعلوم الدنيوية، لا نجعل أكبر همنا العلم الدنيوي. عشان تقولي ابنك دكتور أو بنتك دكتورة تطلع بنتك ما تفهم شيء في الدين، هذا ظلم يا حبيباتي، هذا ظلم. الواجب علينا نعود للشريعة، نعلم أبنائنا الدين كما نعلمهم أي شيء، بل هو هذا الأساس. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يحبب لنا الإيمان، يزين في قلوبنا، يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. أسأل الله يجعلنا وأبنائنا من الراشدين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا وأبنائنا من الراشدين، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز المقتدر، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.